أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذا العنوان: هل يجوز بيع المكيل موزونا أو الموزون كيلا؟ وباعتقادي هذه مسألة جيدة، إذا الإخوان يريدون أن يكتبوا فيها، عندهم تخصص في الفقه والأصول، يكتبوا في هذا أنه في جواز بيع المكيل موزونا أو الموزون مكيلا، بحث جيد وفي مادة علمية له وله ثمرة عملية كبيرة أيضا، لأنه الآن كثير من المعاملات اختلفت عن السابق، فيدخل في حسبانه في البحث أنه لو كان هناك شيء اعتادوا أن يكيلوه أصبح الأمر بالعكس، الآن أصبح معتاد مثلا أن يزنوه، مثل القمح في السابق كان من المكيل الآن يعتبر من الموزون، فما هو حكمه؟ هل يتغير الحكم أو يبقى؟ لا. فبالجملة هذه المسألة وهذا البحث من المباحث المهمة، يستحق الواحد أن يتناوله كرسالة تخرج. كيفما كان، المصنف رحمة الله عليه كما تقدم في الدرس السابق لم يقبل رواية وهب للاستدلال بها لما نحن فيه لقصورها سندا ودلالة، ووصل الكلام إلى تحقيق المسألة. وقلنا في تحقيق المسألة يوجد كم صورة؟ يوجد صورتان. الصورة الأولى مثلا في المكيل كلناه ثم عرفنا وزن هذا الكيل وأصبحنا نبيع بالوزن على أساس الكيل، هذه كانت الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، على نحو الاستقلال، هذا الشيء يباع بالكيل، ألا نريد أن نبيعه بالوزن من دون أن نأتي بالوزن الذي يقابل الكيل؟ فإذا في المسألة يوجد صورتان. في الصورة الأولى على نحوين: النحو الأول، نحن نعرف بأن الكيل إذا أخذناه، إذا أخذنا في مقابله الوزن، يختلف من كيل إلى آخر. مثلا الآن في مد القمح الذي يباع به القمح هذا الكيل، كل كيلة ربما من ناحية الوزن تختلف عن الكيلة أخرى، ولذا سابقا ذكرنا أن الوزن ماذا؟ هو الأساس، لأنه أضبط من الكيل. في نفس وعاء ونفس الكائل، يعني شخص واحد الآن يكيل في هذا قد يكون 5 كيلو مثلا وغرام، نفس هذا الشخص بنفس هذا الوعاء يكيل يكون 5 كيلو، فإذن في الكيل يوجد تفاوت. نقول هذا على نحوين: طارة يكون التفاوت فاحشا، وطارة يكون التفاوت مما يتسامح فيه عادة. فلذا يقول: أما الأول، إلى هنا وصلنا صفحة 221 بحسب النسخة هنا. أما الأول، ما هو الأول؟ أن يريد أن يبيع المكيل بالوزن أو بالعكس، المقصود بالوزن الذي يقابل الكيل أو بالكيل الذي يقابل الوزن، هذا هو الأول. أما الأول فقد يكون التفاوت المحتمل. قد واحد يسأل: من أين فرضت وجود التفاوت؟ يقول: لما ذكرناه من أن الكيل ليس منضبطا. فقد يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة، وقد يكون مما لا يتسامح فيه. أما الأول، ما كان مما يتسامح فيه عادة فالظاهر جوازه، لا يوجد مانع. ما هو المانع من ذلك؟ الغرر، لا يوجد غرر. الآن هذا المد الذي يباع به القمح وزناه تبين أنه 3 كيلوات. فبدل من أن نقول لك نكيل هذه الصبرة من القمح ب30 كيل وزناها ب90 كيلو، فأين الغرر؟ المانع كان هو الغرر، فلا يوجد غرر، فلا مانع من صحة البيع، فتشمله عمومات ماذا؟ أحل الله البيع تجارة عن تراض إلى آخر ما هنالك. هذا المقصود من قوله فالظاهر جوازه، بل يشتد الجواز في مورد تعصر التقدير، في مورد تعصر التقدير. مثلا لنفترض عندنا آلة كبيرة للوزن، بأن ندخل الكميون إلى آلة للوزن نزنه بأجمعه ونكون قد وزناه وهو فارغ، فنعرف مقدار الحمل. هذا إذا أردنا أن نكيله بهذا الكيل المتعارف يأخذ وقتا طويلا، يموت الناس من الجوع ونحن نكيل. فيقول خصوصا مع تعصر تقديره بما يتعارف فيه. لأن لماذا فالظاهر جواز؟ لأن ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره مما يتعارف. هذا لا يقال له أنك قدرته بما لا يتعارف، لأنك ليش؟ لأنك أنت أخذت وزن الكيل، هذا في الحقيقة شيء واحد، لا يوجد يعني لا يوجد حقيقتان. يعني بدل أن تكيل 30 كيلا ماذا فعل؟ وزن 90 كيلو، والمفروض أن الكيل 3 كيلوات. فهذا في الحقيقة لا يصدق عليه أنه باعه بغير المتعارف، بل باعه بالمتعارف، وأخذ الوزن طريق إلى معرفة الكيل، وليس للوزن هنا موضوعي، لأن ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره بما يتعارف فيه. غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الآخر طريقا إليه ويؤيده. رواية يؤيده وجه التأييد أن الرواية ضعيفة السنة، لكن وجدت رواية أخرى في هذا المجال تشبه هذه الرواية في المضمون وصحيحة السنة. كان الأولى بالمصنف أن يأتي بتلك الرواية، حينئذ تصبح دليلا على المدعى لا مجرد ماذا؟ مؤيد. ويؤيده رواية عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري 100 راوية من زيد فأعترض راوية. ما معنى فأعترض هنا؟ يعني أخذ واحدة منها أو 2 فأزنهما ثم أخذ سائره على قدر ذلك الوزن. قال لا بأس. من ناحية الدلالة الرواية لا يوجد فيها مشكلة. نعم حملها على التعميم قد يقال فيه مشكل، حمله على التعميم على أي شيء؟ لأن الرواية ناظرة إلى بيع المكيل بالوزن، وليست ناظرة إلى بيع الموزون بالكيل، فقد يقال بالتفصيل كما هو أحد الأقوال التي نقلتها في يوم أمس، ملتفت جيدا؟ فالرواية لا نستطيع أن نستدل بها على عموم هذا البحث لأنها خاصة في هذا المورد، ولا يقال أنه لا خصوصية لهذا، لأنك عرفت بعض الفقهاء قالوا إنما يجوز بيع المكيل وزنا لأن الوزن هو الأصل، فالفرع يمكن أن نرجعه إلى أصله، لكن لا دليل على أن الأصل يرجع إلى فرعه. فإذن الرواية لا تنهض إلا لإثبات جزء من المدعى، فمع قطع النظر عن السند الرواية لا تدل على تمام المدعى. صار واضح المطلب؟ استدل بها في التذكرة. التفت جيدا هنا المصنف مضمونها واحد، ما نقلتها يعني المضمون واحد. استدل بها في المصنف عنده ملاحظة على العلامة في التذكرة. العلامة فهم من هذه الرواية أنها خاصة في مورد التعذر، يعني شوف ليس فقط لا تدل على تمام المدعى، ليس فقط مختصة ببيع الموزون بالمكيل، بل مختصة بصورة التعذر. يعني إذا تعذر عليك الكيل فماذا تفعل؟ يمكن لك أن تبيع بالوزن. لذا يقول استدل بها في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذر وزنه بوزن واحد من المتعدد، بوزن واحد من المتعدد، كما فعل ماذا؟ كما فعل الراوي، قال اعترضت راوية أو اثنتين بوزن واحد من الكثير ونسبة الباقي إليه، وأردفه بقوله ولأنه يحصل المطلوب وهو العلم. نريد أن نرفع الجهل والغرر، وهذا يرتفع بماذا؟ بالكيل. العبارة شوي فيها تأمل. العبارة ماذا تقول؟ استدل بهذه الرواية في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذر وزنه، يعني جواز بيع الموزون بماذا؟ بالكيل. يكون هذا خلاف، يكون هذا خلاف الرواية. الرواية ماذا تكلمت؟ عن بيع المكيل وزنا. ملتفت؟ وأردفه بقوله ولأنه يحصل المطلوب وهو العلم. واستدلاله الثاني يناقش المصنف رحمة الله عليه العلامة. حاصل هذه المناقشة أن العلامة أقام دليلين على المدعى. دليل الأول ماذا كان؟ رواية عبد الملك بن عمرو. الدليل الثاني ماذا كان؟ قوله ولأنه يحصل العلم بالمطلوب. يقول بين الدليل الأول والدليل الثاني يوجد تهافت. يقول أنت بالدليل الأول لنفترض الرواية خاصة بصورة التعصر، لنفترض الرواية خاصة بصورة التعصر لأن هذا مدعى العلامة. ماذا نفعل بالدليل الثاني؟ لأنه يحصل العلم مختص بصورة التعصر؟ لا، الآن بالحالات الاعتيادية بدل ما أكيل 30 كيل وزنت 90 كيلو فعرفنا بأنها 30، يحصل العلم أو لا يحصل؟ يحصل العلم، لأن المفروض لا تنسى، المفروض البحث عن أي شيء نتكلم عن التفاوت اليسير الذي يتسامح فيه عادة، فيحصل العلم. فإذا كان المدار على العلم لا يفرق فيه بين صورة التعذر وغيرها. فحتى لو تنزلنا وقلنا الرواية مختصة بصورة العلم، لكن دليلك الثاني أيها العلامة غير مختص بصورة العلم. لذا يقول واستدلاله الثاني يدل على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه أول الكلام من قال الرواية مختصة بصورة التعذر؟ الرواية كما قرأناها ليست مختصة بصورة التعذر. ثم يحاول أن يعتذر على العلامة فيقول لعله استفاد التعذر من أن الغالب الأمر هكذا. عادة الإنسان متى ينتقل من حالة متعارفة إلى غيرها؟ في صورة التعذر، الغالب هكذا. فنزل الرواية منزلة ماذا؟ الغالب. لذا استفاد شرطية ماذا؟ التعذر. لذا يقول والتقييد بالتعذر غير موجود في الرواية، فكيف نعتذر عن العلامة؟ لعله استنبطه من الغالب في مورد السؤال وهو تعذر وزن 100 راوية من الزيت. ولا يخفى أن هذه العلة لو سلمت على وجه يقدح، أي علة؟ علة التعذر. الآن هذه مناقشة ثالثة. شوف التفت جيدا، المناقشة الأولى لو سلمنا أن الرواية خاصة بالتعذر، الدليل الثاني للعلامة وهو العلم غير خاص بالتعذر. هذه كانت المناقشة الأولى. مناقشة ثانية، لا نسلم أن الرواية خاصة بالتعظ، الرواية مطلقة. المناقشة الثالثة، لو سلمنا بأن الرواية خاصة بالتعذر، لأن الغالب في من يريد أن يزن 100 رواية أن يكون متعذر. واضح هذا الكلام؟ خب، لو سلم كذلك ماذا يرد عليه؟ يقول: التفت جيدا، نحن في الحقيقة الدليل ليس هو الرواية، ولذا جعلناها مؤيد. الدليل هو العمومات: أحل الله البيع والتجارة عن طرف. التفت هنا نكتة فقهية استنباطية يحتاج الفقيه إليها جدا في مقام الاستنباط. تارة يكون مفاد الرواية مخالفا للقاعدة الأولية، وأخرى يكون مفاد الرواية على وفق القاعدة الأولية. صحيح أو لا؟ إذا كان مفاد الرواية مخالف للقاعدة الأولية، فيقولون، عندهم عبارة مشهورة: نقتصر فيما خالف الأصل على القدر المتيقن. فلنفترض القاعدة الأولية والأصل الأولي يقتضي عدم جواز البيع، ووردت رواية تقول بالجواز، احتملنا في هذه الرواية أن تكون متقيدة بصورة التعذر، هذا الاحتمال كافي، هذا الاحتمال كافي. وإن كان هذا الاحتمال يدفع بالإطلاق، لكن في مثل هذا المورد يقولون هذا الاحتمال كافي لاقتصارهم على ما خالف القاعدة على أي شيء، على القدر المتيقن. والقدر المتيقن أن يكون متقيدا بهذا القيد. ملتفت جيدا؟ إذا في المورد التي تخالف الرواية مفاد القاعدة يكون احتمال تقييد الرواية منجزا. ملتفت جيدا؟ واضح صار البيان؟ لنفترض، أمثل لك مثال. لو كانت القاعدة الأولية تقول: كل ما له مخلب فهو حرام. عندنا قاعدة أولية تقتضي كل ما له مخلب فهو حرام. وردت رواية تحلل الصقر، الصقر له مخلب أو ليس له مخلب، واحتمل أن تكون هذه الرواية تحلله في صورة الاضطرار. فحينئذ بما أن هذه الرواية مفادها يخالف القاعدة أو لا يخالف، نقتصر على القدر المتيقن. صار واضحة؟ ومرة لا، الرواية مفادها لا يخالف القاعدة، مثلا القاعدة تقول كل ما له مخلب حرام، وردت رواية تقول الصقر حرام، هذه الرواية التي وردت موافقة للقاعدة أو مخالفة؟ موافقة. فقمنا واحتملنا أن يكون الصقر حرام في صورة الاختيار، ونقول هذا الاحتمال لا تبالي به، بل نأخذ بإطلاق الرواية لأن مفاد الرواية يوافق ماذا؟ قاعد. واضح التمثيل كمثال؟ فيما نحن فيه الأمر من قبيل النحو الثاني. ما هو النحو الثاني؟ يعني القاعدة الرواية لا يخالف مفادها القاعدة. الآن قبل قليل قلنا القاعدة الأولية تقتضي جواز البيع، أحل الله البيع ولا يوجد مانع، لأن المانع هو الغرر ولا غرر. رواية عبد الملك مخالفة للقاعدة الأولية أو موافقة؟ ها؟ جوزت، قال لا بأس. إذا كانت موافقة للقاعدة الأولية ما في داعي أن نقول نقتصر فيها على القدر المتيقن. متى تقتصر على القدر المتيقن؟ إذا كانت الرواية مخالفة للقاعدة الأولية. هذا الإشكال الثالث لمن؟ للشيخ الأنصاري. إذا واضح كيف فهمنا من عباراته إشكالات ثلاثة. واستدلاله الثاني يدل على عدم الاختصاص فينافي استدلاله الأول. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني والتقييد بالتعذر غير موجود في الرواية، فمن أين جاء بالقيد؟ لكن نعتذر عنه لعله استنبطه من الغالب في مورد السؤال، وهو تعذر وزن 100 رواية راوية من الزيد. العبارة صحيحة أو غير صحيحة؟ نعم لا لا، أقول في رواية عبد الملك الإمام الراوي باع ما يكال بالوزن أو باع ما يوزن بالكيل. نعم، ما يكال بالوزن. إذا كان باع ما يكال بالوزن تكون عبارة المصنف غلط. ليه؟ لا معنى لأن تقول وهو تعذر وزن 100 راوية، ما هو وزنها، فلا بد أن تقول تعذر كيل 100 راوية. منتبه جيدا؟ خب. لكن المصنف ماذا فهم من الرواية؟ فهم من الرواية أن الزيت يباع بالوزن، فهو باعه بالكيل. حينئذ تصح عبارة المصنف، لكن هذا خلاف ظاهر، أعتقد خلاف ظاهر الرواية. لا ما في، ثم أخذ سائره على قدري.
لا لا، فأزنها عن واحدة يقطع أكثر
الرابية، فأزنها فباع ما يكال بالوزن. فإذا عبارة المصنف تكون خطأ، وهو تعذر وزن 100 راوية من الزيت، فكأنه لتعذر وزنها باع بماذا؟ بالكيل، مع أن خلاف ظاهر الرواية. فليكن الأمر سهل. ولا يخفى أن هذه العلة، أي علة؟ وهي التعذر، يعني هي الغلبة، لو سلمت على وجه يقدح في عموم ترك الاستفصال، إنما يجب الاقتصار على موردها. متى؟ لو سلمت على وجه يقدح في عموم ترك الاستفصال، لو سلمت على وجه يقدح في عموم ترك الاستفصال، ما معنى هذه الجملة؟ يعني الغلبة لو سلمناها، لو سلمنا الغلبة على وجه يقدح في عموم ترك الاستفصال، باعتقادي ينبغي أن تكون العبارة هكذا: لو سلمت على وجه لا يقدح في عموم ترك الاستفصال. ليه؟ يعني شوف، قد يقال الإمام عليه السلام كان يجب ماذا يفعل؟ كان يجب عليه أن يسأل الراوي هل كان الوزن متعسرا أم لم يكن. فالإمام ترك الاستفصال، فترك الاستفصال لأجل ماذا؟ اعتمادا على فهمه للغلبة. فإذا لو سلمت الغلبة على وجه لا يقدح في عموم ترك الاستفصال، إنما يجب الاقتصار حينئذ على موردها. متى؟ لو كان الحكم مخالفا لعمومات وجوب تقدير. وقد عرفت أن هذا في الحقيقة تقدير وليس بجزاف. نعم، انتهى. هذه إشكالات ثلاثة من المصنف على العلامة. نعم ربما ينافي فضل لقائل أن يقول أيها المصنف أنت تستدل بالعموم، العموم قابل للتخصيص وعندنا مخصص. ما هو المخصص؟ المخصص هو الرواية التي سوف تأتي عن قريب بعد صفحتين في مسألة بيع الجود في صفحة 224. سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال الجوز. كيف يباع شيخ عبد الخالق؟ بالعد. جوز بالعد؟ لا، في قديم كان يباع بالعد. الإمام متى جوز أن يباع بالكيل؟ قال له الراوي لا نستطيع أن نعد. إذن هذه الرواية في حد ذاتها لك احتمال، في حد ذاتها مقيدة بأي شيء؟ بالعجز. فيقال لذا قال نعم ربما ينافي ذلك التقرير المستفاد من الصحيحة الآتية. تقرير، ليش قال التقرير؟ لأن التقييد بالعجز لم يأتي في كلام الإمام، وإنما جاء في كلام السائل والإمام سكت عليه. الآتية في بيع الجوز كما سيأتي هناك، سوف يأتي بحث هذا الشيء. هذا كله في أي شق؟ في الشق الأول من الصورة الأولى، أن يكون التفاوت مما يتسامح به. أما الشق الثاني من الصورة الأولى، وأما لو كان التفاوت مما لا يتسامح فيه فالظاهر أيضا الجواز. كيف يقول هكذا؟ هذه عادة متى تحصل؟ يعني متى يحصل التفاوت الفاحش؟ ليس في بيع المكيل بالموزون. عادة في بيع المكيل بالوزن لا يكون التفاوت فاحش، لكن بالعكس قد يكون التفاوت فاحش. الآن البطيخ كيف يباع؟ بالوزن. فلو أردنا أن نكيله بين كيلة وكيلة يحصل تفاوت فاحش. مثلا لو فرضنا كميون محمل بالبطيخ وزناه فتبين 1000 كيلو، نفس هذا الكميون حمل ببطيخ قد يكون 1200 كيلو أو قد يكون 300، لأن هذا يرتبط بدخالة الفراغات بين البطيخة والأخرى. التفتنا؟ فيكون إذا أردنا أن نبيع الموزون بالكيل قد يكون هناك تفاوت فاحش. ففي صورة التفاوت الفاحش يرى الشيخ الأعظم أنه أيضا يجوز، لكن يختلف عن سابقتها هذه الصورة في أنه في سابقتها لا يثبت الخيار، أما في هذه يثبت للمشتري الخيار. لو تبين بعد ذلك أن التفاوت فاحش مما لا يتسامح به فيثبت له الخيار، فيستطيع أن يرضى ويستطيع ماذا؟ أن يبطل المعاملة. لذا يقول وأما لو كان التفاوت مما لا يتسامح فيه فالظاهر أيضا الجواز، مع البناء على ذلك المقدار المستكشف من التقدير. إذا كان ذلك التقدير أمار على ذلك المقدار، هذه ما في داعي يذكرها لأن ذكرناها في أول الصورة، لأن ذلك أيضا خارج عن الجزاف بكسر الجيم، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل. لو أخبرك البائع بالكيل تقدمت الرواية أنه خذ بإخبار البائع، فلو تبين أنه مشتبه البائع أو لا غش ماذا يحصل؟ يثبت للمشتري الخيار فيما نحن فيه من هذا القبيل. للمشتري
لو حصل زيادة فاحش
إذا حصلت الزيادة الفاحشة وكان اقتراح تغيير الكيل إلى الوزن أو بالعكس من المشتري فيقال حينئذ بنفس المناطق. أما إذا كان من البائع فقد أقدمه على هذا الشيء تفهمنا، فحينئذ لا يقبل الخيار له. وما تقدم من صحيحة الحلبي في أول البيع عن شراء أحد العدلين بكيل أحدهما قد عرفت توجيهه هناك. انتبه جيدا إلى هذه المسألة. مصنف بماذا أفتى؟ بالجواز. قد يقال أنه هذا يتنافى مع صحيحة الحلبي التي تقدمت في أول الباب. ماذا قالت صحيحة الحلبي؟ في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا، قلنا ما المقصود بالعدل؟ أحد شقي حمل البعير أو الحمار أو الفرس، استفدنا؟ وأن صاحبه قال للمشتري ابتع مني كذا كذا، ماذا قال الإمام؟ لا يصلح إلا بكيل. قد يقال هذه الرواية تقتضي البطلان. ليه؟ لأن البائع ماذا قال؟ وزن أحد العدلين وقال العدل الثاني يساوي العدل الذي وزنه، فتكون هذه الرواية من مصادق بيع الموزون بماذا؟ بالكيل، لأن العدل كيل، فبدل من أن يزنه باعه بالكيل. باعه بالكيل ليش؟ اعتمادا على باعه بالكيل ليش؟ اعتمادا على أن هذا الكيل يساوي هذا الوزن، يساوي هذا الوزن الآخر، لأن العدل الأول وزنه. فالإمام قال لا يصلح. واضح هذا الشيء؟ فهذه تكون مانع عن الحكم بالجواز. يجيب المصنف أنه تقدم معنا في المسألة السابقة أن صحيحة الحلبي لا بد من تأويلها لأنها تتضمن شيء لا يقبل، فلذا احتجنا إلى ماذا؟ إلى تأويل صحيحة الحلبي. لأن إذا تتذكرون المقدس الأردبيلي أشكل عليها بإشكالين، الاشتمال وعدم ماذا؟ والإجمال وعدم البيان. الاشتمال، اشتمال على شيء باطل، وماذا؟ وعدم البيان، الإجمال. المصنف أجاب عن الإشكالين لكنه بنى على تأويل الرواية بحيث لا يوجد منافاة ما نحن فيه، فراجع البحث السابق. لذا قال وما تقدم من صحيحة الحلبي في أول الباب من المنع عن شراء أحد العدلين بكيل أحدهما قد عرفت توجيهه هنا. هذا كله مع جعل التقدير غير المتعارف أمارة على المتعارف، يعني أي صورة؟ الصورة الأولى. الآن نشرع في الصورة الثانية. الصورة الثانية ماذا كانت؟ قلنا ما في تقدير. الصورة الثانية ابتداء أريد أن أبيع الموزون بالكيل، لا أو أبيع المكيل بالوزن، لا الوزن المساوي للكيل، أصلا لا أعرف كم وزن هذا، ابتداء هكذا أريد أن أبيعه. القمح يباع بالكيل، أريد أن أبيعه بالوزن. الجوز يباع بالعد، أريد أن أبيعه بالوزن. لا أن أزن الجوز كم تساوي ثم ماذا؟ أزن مجموع الجوز ثم أقسمه على جوزة لأعرف العدد، لا. هذه كانت الصورة الأولى. الآن أريد أن أجعل أحدهما في موضع الآخر على نحو الاستقلال. يقول وأما كفاية أحد التقديرين عن الآخر أصالة من غير ملاحظة التقدير المتعارف فالظاهر جواز بيع المكيل وزنا على المشهور. يعني المسألة فيها ماذا؟ فيها تفصيل أن نبيع المكيل وزنا جائز على المشهور. كما عن الرياض، كما عن الرياض، ما هو الذي عن الرياض؟ الشهرة، لا أصل الحكم. وإلا تقدم في الدرس السابق، تقدم في الدرس السابق أن جماعة قالوا بهذا القول، الرياض نقل الشهرة، لأن ذلك ليس من بيع المكيل مجازفة. يقول لا تنسى، نحن بحثنا في أي شيء؟ في عدم معلومية المبيع، والذي عبرنا عنه ببيع المبيع مجازفة، هذا الذي دلت الروايات على بطلانه. أما أن تنتقل من شيء أقل انضباطا إلى شيء أدق انضباطا، هذا يكون مجازفة؟ لا. وقد عرفت أن الوزن أدق انضباطا من ماذا؟ من المكيل. لذا يقول لأن ذلك ليس من بيع المكيل مجازفة المنهي عنه في الأخبار ومعقد الإجماعات، لأن الوزن أضبط من الكيل، ومقدار مالية المكيلات معلوم بواسطة الوزن أصالة من دون إرجاع إلى الكيل، والمحكي المؤيد بالتتبع أن الوزن أصل للكيل، وأن العدول إلى الكيل من باب الرخصة، وهذا معلوم لمن تتبع موارد تعارف الكيل في الموزونات، موارد التي يتعارف فيها الكيل في الأمور القابلة للوزن، نعرف إنما جاءت لأجل ماذا؟ التسهيل. واضح؟
في أول الشارع كانت تقول أوزان وزن المكيل،
هذا الآن سوف يأتي من قبل الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه، يستشكل يقول أنت من أين عرفت أن الكيل يرجع إلى الوزن، وأن الوزن لا يحتاج إلى شيء يرجع إليه؟ يعني هل هو عبارته هكذا، يقول هل يوجد وزن معين معلق بين السماء والأرض قالوا للناس أنه على أساس هذه الوزن اشتغلوا؟ انتفتنا؟ كأنه أرجع المثل إلى أنه إلى بداية أوائلها. يقول ويشهد لأصالة الوزن أن المكاييل المتعارفة في الأماكن المتفرقة على اختلافها في المقدار ليس لها مأخذ إلا الوزن، إذ ليس هناك كيل واحد يقاس المكاييل عليه. هنا في على هذه العبارة يعلق الميرزا الإيرواني، يقول وليس هناك وزن واحد يقاس بقية الموازين عليه، لا يوجد وزن معلق بين السماء والأرض حتى تكون هي المدار. فنقول له هذا أنت حملت القضية على أمر حقيقي، القضية بنظر المصنف أمر اعتباري، والعقلاء اعتبروا وزن معين ومقياس معين على أساسها تنقص بقية الموازين.
ولكن شيء من الواقع بلاحظ التدفع التاريخ والتطور البشري قدرت أن المكيل هو الوزن، لا الوزن هو الأصل،
بل
المكيل هو الأصل،
هو الأصل بمعنى السبقة الزمنية. أنت تتكلم مقصود بمعنى السبقة الزمنية، أما المقصود من الأصالة هنا ليس السبقة الزمنية، مقصود من الأصالة الانضباط. وما في إذا أردنا الآن، إذا تنازعت أنا وأنت وأردنا أن نرجع إلى شيء دقيق، نرجع إلى الوزن أو إلى الكيل؟ نرجع إلى الوزن. فليس المقصود بالأصالة ماذا؟ الأسبقية الزمنية، المقصود بالأصالة ما يرجع إليه لانضباطه. وهذا قلنا ذلك. هذا كله أين إذن؟ هذا كله في بيع المكيل وزنا، وأما بيع الموزون كيلا، يقول وأما كفاية الكيل في الموزون من دون ملاحظة كشفه، يعني من دون الصورة الأولى، الصورة الثانية ما في داعي للتكرار، عن الوزن ففيه إشكال بل لا يبعد عدم الجواز. مثل ماذا مثلا؟ يعني النبيع البطيخ كيلا، هذا يقول محل إشكال. وقد عرفت عن السرائر أن ما يباع وزنا لا يباع كيلا بلا خلاف، يعني ادعى الإجماع، فإن هذه مجازفة صرفة، إذ ليس الكيل فيما لم يتعارف فيه وعاء منضبطا، فهو بعينه ما منعوه من التقدير بقصعة حاضرة أو ملء اليد. التفت جيدا، وردت روايات أو عند الفقهاء قالوا لا يجوز البيع بملء اليد. خب البيع بملء اليد ما هو؟ كيل. لماذا لا يجوز البيع به؟ لعدم انضباطه في مورد يتعارف الانضباط. كذلك بيع الموزون بالكيل يرجع إلى غير المنضبط، فيكون من مصاديق بيع الجزاء. فهو بعينه ما منعوه من التقدير بقصعة حاضرة أو ملء اليد، فإن الكيل من حيث هو لا يوجب في الموزونات معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة، فالقول بالجواز فيما نحن فيه مرجعه إلى كفاية المشاهدة، وبما أنهم قالوا بعدم كفاية المشاهدة فلا يجوز بيع الموزون مكيلا. والحمد لله رب العالمين. سوف يأتي في الدرس اللاحق عنوان أنه لو بعنا الموزون، انتهينا من هذا البحث، الآن لو بعنا الموزون بوزن غير متعارف عند أحد المتبايعين، مثلا العراقي باع بالرطل للعجمي، العجمي لا يعرف الرطل، هذا وزن عراقي، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الكميون لا تعرفون معنى الكميون؟
يعني في غير مكان،
اي عندنا في لبنان يقال له السكس ويل باعتبار له الستة الدوهليم.